العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري. عليكم السلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: فصل. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد منهما على التخير، بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل، أو وجوب الواحد لا بعينه إلى آخر العبارة. تقدم في البحث السابق في البحث السادس من مباحث الصيغة. ما تشتغل؟ لا تحركون هذا الشيء. غيروا مكان، اكو فيشه ثانيه، مكان مال فيشه ثانيه. تقدم في البحث السادس من مباحث الصيغة انقسام الواجب إلى التخيير والتعيين، وتقدم أيضا أن إطلاق الصيغة يقتضي حمل الوجوب على التعيينية كما يقتضي حمل الوجوب على النفسية وعلى العينية. هذا البحث السابق اللي مر في المبحث السادس من مباحث الصيغة، أن إطلاق الصيغة هل يقتضي العينية في قبال الكفائية، والتعيينية في قبال التخييرية، والنفسية في قبال الغيرية. تقدم أن مقتضى الإطلاق هو الحمل على التعيينية. أقول تقدم هناك انقسام الواجب إلى التخييرية والتعييني، وتقدم أيضا أن إطلاق الصيغة يقتضي الحمل على التعيينية، ولا شك ولا ريب في وقوع الواجبات التخييرية في العرفيات والشرعيات. هذا أمر واضح ولا يشك فيه متشرع. كل متشرع يعلم أن الشريعة المقدسة كما تشتمل على واجبات تعيينية تشتمل على واجبات تخييرية. مثال الأول مثلا وجوب الصوم في شهر رمضان. وجوب الصوم هذا واجب تعييني، ليس له بدل، ليس له عدل في عرضه، ليس للمكلف إلا أن يصوم وما إلى طريق آخر. هذا نقول عنه واجب تعييني. ومثال الثاني الواجب التخييري نفس الصوم، لكن في كفارة الإفطار العمدي. إذا أفطر عمدا في شهر رمضان وجب عليه أن يكفر بأحد أمور ثلاثة، أحد خصال ثلاثة، واحدة من الخصال هو الصوم. فالصوم في الكفارة واجب تخييري. ليش واجب تخييري؟ لأن أكو إلى جنب عدل، أكو إلى جنب بدل. يمكن أن يترك المكلف الصوم ويعتق، يمكن أن يترك المكلف الصوم ويطعم، لكن في شهر رمضان لا بدل عن الصوم. فإذا انقسام الواجب إلى التعيين والتخيير هذا لا شك فيه، بل وقوع الواجبات التخييرية والتعيينية في الشريعة المقدسة هذا مما لا شك فيه. وإنما الكلام في هذا الفصل إنما الكلام في تصوير الواجبات التخييرية، الكلام في تصوير الوجوب التخييري وتعريفه بنحو ينسجم مع حقيقة الوجوب. احنا ما نشك في ان الواجب ينقسم الى واجب تخييري وواجب تعييني، كما ما نشك في وجود الواجبات التخييرية في الشريعة المقدسة، وانما بحثنا الان في تصوير الوجوب التخييري بطريقة بنحو بتصوير ينسجم مع حقيقة الوجوب، إذ لقائل أن يقول مستشكلا على نفس الوجوب التخييري أنه كيف يكون الوجوب التخييري وجوبا مع جواز تركه، أصلا جواز الترك هذا يتنافى مع حقيقة الوجوب، جواز الترك والوجوب هذان أمران متنافيان لا يجتمعان. ما يمكن أن نقول الصوم واجب وفي نفس الوقت نقول يجوز تركه، جواز الترك يتنافى مع حقيقة الوجوب. إذن إحنا في بحثنا هذا نحتاج إلى تصوير الوجوب التخييري الذي لا شك في وجوده في الشريعة المقدسة، تصوير بنحو وبتصوير ينسجم مع حقيقة الوجوب. إذن هذا البحث إخواني واضح، هذا البحث بحث ثبوتي لو إثباتي، هذا بحث ثبوتي قاعد نبحث في تصوير الواجب التخييري. أما البحث الإثباتي إحنا فارغين منه، فارغين من وجود الواجبات التخييرية في الشريعة. أكو واجبات تخييرية في الشريعة والأدلة دلت على ذلك، فمن الناحية الإثباتية ما عندنا كلام، كلامنا في بحث ثبوتي في تصوير وتكييف الوجوب التخييري مع حقيقة الوجوب حتى ينسجم مع أصل الوجوب. ومن هنا ذكرت وجوه متعددة وتصويرات متعددة على أقوال مختلفة لتصوير حقيقة الوجوب. المصنف ذكر بعضا من تلك التصويرات، ذكر المصنف أربعة أقوال. القول الأول اللي ذكر المصنف في تصوير حقيقة الوجوب حتى نحترز عن الإشكال، يعني دائما يكون يبقى الإشكال ببالنا حتى حينما نصور الوجوب التخييري نحاول نحترز عن الإشكال. التصوير الأول، القول الأول، قال فيما إذا تعلق الأمر بشيئين أو بأشياء، كما إذا قال إذا أفطرت فأعتق أو صم أو أطعم، هاي أعتق صم أطعم هاي أوامر متعددة تعلقت بأشياء متعددة. إذا تعلقت الأوامر بأشياء متعددة كما في هذا المثال، فكل واحد، هذا التصوير يقول كل واحد من هاي الأمور المتعددة تكون متصفة بالوجوب وتكون واجبة، تتصف بالوجوب وتكون واجبة، كل واحد من هاي الأمور واجبة، الصوم واجب، العتق واجب، الإطعام واجب، كل هاي الأمور واجبة وتتصف بالوجوب، غاية ما في الباب أن هذا الوجوب هو وجوب من سنخ خاص، من طور خاص من الوجوب، ليس وجوبا كسائر الوجوبات الأخرى، وإنما هو وجوب خاص يمتاز عن الوجوب التعييني، يمتاز عن الوجوب التعييني ببعض الخصائص وبعض الآثار. شنو مثلا من الخصائص؟ من خصائص الوجوب التعييني، هذا اللي ما قاعد نتحدث عنه، التعييني. من خصائص الوجوب التعييني أن الوجوب التعييني لا يجوز تركه مطلقا، لا يجوز ترك الصوم في شهر رمضان مطلقا في جميع الحالات وفي جميع الصور. أما هذا الوجوب الخاص، هذا الوجوب الخاص جواز أو عدم جواز الترك فيه ليس مطلقا كما كان في الوجوب التعييني. بالوجوب التعييني عدم جواز الترك، هذا العدم عدم مطلق، لا يجوز ترك الواجب مطلقا في الواجب التعييني مثل الصلوات اليومية، مثل صوم شهر رمضان، لا يجوز تركه مطلقا في كل حال وفي كل صورة. أما بالنسبة إلى هذا السنخ الخاص من الوجوب الذي تعلق بالإطعام والعتق والصيام، فهذا عدم جواز الترك فيه هو مقيد وليس مطلقا، مقيد بعدم جواز الترك لا إلى بدل. هو لا يجوز تركه، لكن لا يجوز تركه لا إلى بدل. أما تركه إلى بدل فجائز. يعني الصوم إذا ترك لا لبدل، لا للعتق ولا للإطعام، هذا الترك يكون ليس جائزا، لا يجوز هذا الترك. أما ترك الصوم لبدل آخر للعتق أو للإطعام، هذا الترك يكون جائزا. هاي الخصوصية ما موجودة بالوجوب التعييني. الوجوب التعييني عدم جواز تركه هذا مطلق وغير مقيد. لا يجوز ترك الصلاة اليومية مطلقا، سواء صام أو لم يصم، سواء اعتق أو لم يعتق، سواء أطعم أو لم يطعم. أما بالنسبة إلى صوم الكفارة، هذا يجوز تركه إلى بدل. أما تركه لا إلى بدل هذا لا يجوز. إذن هذا سن خاص من الوجوب يمتاز عن الوجوب التعييني ببعض الخصائص. هذا التصوير الأول. هذا التصوير الأول يحترز عن الإشكال أو لا يحترز؟ الجواب نعم، يحترز عن الإشكال. من خلال هذا التصوير بينا أن الصوم في الكفارة كخصلة من خصال الكفارة ولا يجوز تركه، شأن تماما شأن الواجب التعييني. غاية ما في الباب أن عدم جواز الترك هناك مطلق، هنا مقيد بأن لا يكون لا إلى بدل. وراح يجي تمام الكلام في هذا القول. هذا القول الأول. القول الثاني يقول أن الواجب التخييري، حقيقة الواجب التخييري هو أن الوجوب إنما يتعلق بخصلة واحدة من الخصال المتعددة، بشيء واحد من الأشياء المتعددة. خصال الكفارات، خصال الكفارة ثلاثة هاي المذكورة. يقول الواجب هو خصوص خصلة واحدة، أما الخصلتين الأخرين فلا تتصف بالوجوب، وبذلك يفترق عن القول الأول. القول الأول كان يقول أن كل الخصال تتصف بالوجوب، لكن وجوب من سنخ خاص. هذا القول الثاني يقول لا، الواجب مو جميع الخصال الثلاث، وإنما الواجب هو خصلة واحدة، خصلة واحدة تتصف بالوجوب، أما الخصلتين الأخرين فلا تتصف بالوجوب. غاية ما في الباب أن هاي الخصلة الواحدة، هذا الوجوب تعلق بأمر واحد لا بعينه، لا على التعيين. يعني مو أن الواجب هو الصوم على الخصوص، إذا كان الواجب الصوم على الخصوص فإذن شنو معنى العتق، شنو معنى الإطعام؟ لا، يقول واحد هو واجب، لكن هذا الواحد ليس معينا، يتعلق بأمر واحد لا بعينه. لا بعينه يعني مو معين نقدر نشخص نقول هذا هو الذي يتصف بالوجوب والآخران لا يتصفان بالوجوب. هذا التصوير الثاني. هذا التصوير أيضا يحترز عن الإشكال. مو يحترز عن الإشكال. نقول غير الواجب هذا غير واجب يجوز تركه، خفلتان اللتان لا تتصفان بالوجوب هذا يجوز تركهما، أما الخفلة التي تتصف بالوجوب وإن لم تكن معينة، هاي الخصلة التي لا نعلمها نحن التي تتصف بالوجوب هاي لا يجوز تركها، وبذلك ينسجم مع حقيقة الوجوب وماكو منافاة. بعد ماكو جواز ترك، ما كان واجبا لا يجوز تركه، وما يجوز تركه ليس بواجب. هاي الخصلتين اللي يجوز تركها هي لا تتصف بالوجوب، هذا القول الثاني. القول الثالث يقول أن الوجوب متعلق بكل خصلة من الخصال المذكورة، الوجوب يتعلق بكل أمر من هاي الأمور المتعددة، وبذلك يشترك مع القول الأول. القول الأول كان يقول أن الوجوب يتعلق بجميع الخصال وكل الخصال تتصف بأنها واجبة، هذا القول الثالث أيضا يقول كذلك، لكن بفارق أن الوجوب في القول الأول كنا نقول عنه وجوب من سنخ خاص اللي نقول عنه الوجوب التأخيري، أما الوجوب في القول الثالث الذي يتعلق بكل الخصال بكل خصلة هذا الوجوب وجوب تعييني، هذا الوجوب وجوب تعييني، يعني أن الصوم هو واجب بالوجوب التعييني، العتق واجب بالوجوب التعييني، والإطعام أيضا واجب بالوجوب التعييني، فعندنا وجوبات متعددة، متعلقات للوجوب متعددة، والوجوب تعييني. غاية ما في الباب أن الإتيان بأحد الأمور الثلاثة يكون مسقطا للأمرين الآخرين، للوجوبين الآخرين، هاي خصوصية موجودة، أن الإتيان بأحد هاي الأمور الثلاثة يسقط الوجوبات المتعددة، وبذلك نحترز عن الإشكال. نقول الصوم واجب ولا يجوز تركه، لا يجوز تركه مطلقا، مو مثل القول الأول يقول لا يجوز تركه لا إلى بدل ويجوز تركه إلى بدل، لا، هذا وجوب تعييني تعلق بالصوم، الصوم لا يجوز تركه. بعد وين أكو إشكال؟ الإشكال كان يقول من ناحية واجب من ناحية يجوز تركه، احنا نقول لا يجوز تركه، الصوم لا يجوز تركه، العتق لا يجوز تركه، الإطعام لا يجوز تركه. غاية ما في الباب أن الإتيان بالصوم الشارع المقدس قال أنت إذا صمت بعد ما أريد منك عتق، ما أريد من عندك إطعام، الإتيان بأحد الخصال الثلاث يسقط وجوب الخصلتين الأخريين، وهذا مو عزيز إلى نظائر، هذا نظير إسقاط غير الواجب للواجب. في بعض الموارد في الشريعة المقدسة غير الواجب يسقط الواجب، فما بالك بالواجب، هذا أيضا لابد أن يسقط الواجب من باب أولى. مثل قراءة الإمام، قراءة الإمام بالنسبة للمأموم واجبة أو ليست واجبة؟ مو واجبة، مو واجبة، ليش؟ لأن مو فعل اختياري للمكلف، قراءة الإمام، قراءة الإمام شنو واجبة على المأموم؟ لا، ليش؟ لأن هذا مو فعله، هي واجبة على الإمام، أما على المأموم ليست واجبة، لأن المأموم يكلف بشنو؟ يكلف بأفعاله الاختيارية، أما قراءة غيره هذا مو فعل اختياري له، فعل اختياري للغير، فقراءة الإمام ليست واجبة على المأموم، لكن مع ذلك هي تسقط الواجب على المأموم. الواجب على المأموم شنو؟ قراءة نفسه، على المأموم أن يقرأ، على المأموم أن يقرأ، يجب على المأموم أن يقرأ، لكن قراءة الإمام غير الواجبة أسقطت الواجب عن المأموم. هذا نظير ما نقوله في محل كلامنا، الصوم يسقط الواجب، الصوم إذا جاء بالصوم الواجب هذا يسقط العتق الواجب ويسقط الإطعام الواجب، هذا القول الثالث. القول الرابع والأخير اللي ذكر المصنف هو أن الوجوب التخييري متعلق بخصلة واحدة، الوجوب يتعلق بخصلة واحدة، خصلة واحدة تتصف بالوجوب، أما الخصلتين الأخرين فلا تتصفان بالوجوب. وبذلك يفترق هذا القول، هذا القول الرابع، عن القول الأول وعن القول الثالث، ويشترك مع القول الثاني. القول الثاني كان يقول عندنا وجوب واحد متعلق بخصلة واحدة، لكن هناك كان يقول شنو؟ لا على التعيين، لا بعينه، بأمر واحد لا بعينه. هذا القول الرابع يقول الوجوب تعلق بأمر واحد بخصلة واحدة، وهاي الخصلة معينة، لكن معينة عند الله تبارك وتعالى. شنو هاي الخصلة المعينة عند الله؟ يقول هي الخصلة التي سوف يختارها المكلف. المكلف بالتالي إذا كلف بهاي الخصال الثلاث مو راح يختار وحدة، راح يختار مثلا الإطعام، راح يختار الإطعام. فالذي يتصف بالوجوب من أول الأمر، الله تبارك وتعالى يعلم أن الواجب هو خصوص الإطعام، أما الصوم ليس واجبا، العتق ليس واجبا، الإطعام بالخصوص هو الذي يكون واجبا. وبذلك نحترز عن الإشكال، نقول أن الإطعام واجب ولا يجوز تركه مطلقا، أما الصوم والعتق فليسا واجبين فيجوز تركهما، وبذلك نحترز عن الإشكال. هذا القول الرابع. هذا القول الرابع بالحقيقة هو أضعف الأقوال، وقد نقل صاحب الفصول عن العلامة وعن جماعة أن المعتزلة والأشاعرة تقاذفاه، نسب كل منهما هذا القول إلى صاحبه إلى الآخر. الأشاعرة قالوا وهذا التزم به المعتزلة، المعتزلة قالوا بالعكس هم التزموا به لشدة ضعفه، لوهنه وشدة ضعفه. وراح يجي من المصنف التعرض إلى هاي الأقوال. إذن هاي الأقوال على الإجمال، هاي بعض الأقوال طبعا، المصنف ذكر بعض الأقوال على الإجمال، ثم المصنف بعد ذلك يذكر تحقيقه في المقام، يحقق حقيقة تصوير الوجوب التأخيري، ثم بعد ذلك يأتي إلى هاي الأقوال المخالفة ليعلق عليها، يذكر بعض الملاحظات. نقرأ هذا المقدار. قال: فصل. إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، مرة الواجب التأخير يتعلق بأمرين فقط، مرة يتعلق بأمور متعددة، ففي وجوب كل واحد على التخير بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل. هذا القول الأول، راح يقول ففي كذا أقوال، قاعد يستعرض الأقوال. هذا القول الأول. شنو القول الأول؟ يقول الواجب كل واحد من هاي الأشياء، كل واحد من هاي الأمور يتصف بالوجوب. يقول ففي وجوب كل واحد على التخير، يعني شنو على التخير؟ احنا قاعد نصور الوجوب التخيري، لا تقول وجوب تخيري، اجي يفسره. يقول بمعنى عدم جواز تركه الا الى بدل. هذا استثناء، هذا حصر، نفي واستثناء حصر. يعني يقول يجوز تركه الى بدل ولا يجوز تركه لا الى بدل، وبذلك يمتاز عن الوجوب التخيري. الوجوب التأخيري لا يجوز تركه مطلقا، سواء إلى شيء آخر، إلى فعل آخر، أو لا إلى فعل آخر. الوجوب التعيين. أما الوجوب التأخيري يقول لا، إنما لا يجوز تركه لا إلى بدل، أما تركه إلى بدل فجائز. من الواضح أن المكلف بإمكانه أن يترك الصوم، لكن شريطة أن يختار العتق أو الإطعام. أما أن يترك الصوم مطلقا من دون اختيار بدل آخر، هذا الترك لا يجوز. هذا القول الأول. يقول ففي وجوب كل واحد على التأخير، وجوب كل واحد، كل واحد يتصف بالوجوب، عندنا وجوبات متعددة، بمعنى عدم جواز ترك إلا إلى بدل، هذا القول الأول، أو وجوب الواحد لا بعينه، هذا القول الثاني. يقول الوجوب تعلق بشيء واحد من هاي الأشياء الثلاثة مثلا، لكن لا على التعيين، لا بعينه. الواحد لا بعينه مرة مفهومي مرة مصداقي، راح يجي الحديث عنه إن شاء الله من يعلق المصنف على هاي الأقوال، هذا القول الثاني. القول الثالث، أو وجوب كل منهما من هذين الشيئين، وبذلك يشترك مع الأول ويختلف مع الثاني، لكن مع السقوط بفعل أحدهما. يقول الصوم واجب، العتق واجب، لكن إذا صام سقط وجوب العتق، إذا اعتق سقط وجوب الصوم، هذا القول الثالث. أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما، أو وجوب المعين وجوب واحد، وجوب واحد فيختلف عن الأول والثالث، لكن معين حتى يختلف عن الثاني اللي قال لا بعينه، لكن معين عند من؟ معين عند الله تبارك وتعالى. أو وجوب المعين عند الله هي أقوال، هاي أقوال مبتدأ للخبر المتقدم، ففي وجوب كذا وكذا أقوال، هذا استعراض المصنف للأقوال. ثم المصنف بعد ذلك يبين تحقيقه وتصويره اللي يتبناه هو. حاصل تحقيق المصنف هو أن الأمر الصادر من المولى لابد أن يكون لغرض من الأغراض، وهي قضية واضحة. يعني المولى الحكيم حينما يأمر بشيء أو بأشياء لابد من وجود غرض، وإلا إذا أمر من دون غرض كان عبثا لغوا محالا على الحكيم، فلابد من غرض. إحنا نجي نسلط الضوء على هذا الغرض الذي يدعو إلى الأوامر المتعددة، هذا لا يخلو، هذا الغرض أمره لا يخلو من أحد أمرين، من أحد احتمالين نحوين، هذا الغرض إما أن يكون واحدا وإما أن يكون متعددا. فإذا كان الغرض واحدا، هذا النحو الأول نتحدث عنه الآن، إذا كان الغرض واحدا هو أمر بالصوم وأمر بالإطعام وأمر بالعتق، هاي الأوامر الثلاثة، هاي الأمور الثلاثة اللي يطلبها المولى خلفيتها غرض واحد. إذا كان الغرض واحدا وكان كل واحد من هاي الأفعال الثلاثة محصلا للغرض الواحد، كما أن الصوم يحقق الغرض، العتق أيضا يحقق نفس هذا الغرض، الإطعام أيضا يحقق نفس هذا الغرض، عندنا غرض واحد يستوفى ويستحصل بأحد هاي الأفعال الثلاثة. إذا كان كذلك، مثلا كما لو قال المولى مثلا أحضر الماء أو العصير، هيك قال، هذا واجب تأخيري يدور بين أمرين، قاعد يخير، يقول لو تجيب ماء لو تجيب عصير، أحضر الماء أو العصير، وكان الغرض واحدا، شنو الغرض؟ مثلا هو رفع عطش المولى، كما أن الماء يرفع عطش المولى، العصير أيضا يرفع عطش المولى. يقول المصنف إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الغرض واحدا ويدعو إلى الأوامر المتعددة، إلى الأشياء المتعددة، يقول لا محالة، لا بد أن يكون هناك جامع هو الذي يكون واجبا حقيقة، لا بد من وجود جامع هو الذي يكون واجبا حقيقة. الوجوب لا يتعلق بإحضار الماء ولا يتعلق بإحضار العصير بعنوانه الخاص، وإنما الوجوب يتعلق بشيء واحد، هذا الشيء الواحد هو الجامع هو الذي يكون واجبا حقيقة، هذا الأمر الأول. يقول ولا بد أن يكون التأخير عقليا لا شرعيا. إذن أمرين، هذان أمران يترتبان على وحدة الغرض. يقول إذا كان الغرض واحدا فلا بد أن يكون الواجب هو شيء واحد. هاي الواجب، هاي الأمور المذكورة، هاي ليست هي الواجب حقيقة، وإنما في الحقيقة هاي مصاديق للواجب الحقيقي، هاي مصاديق للجامع الذي يتصف هو الجامع بالوجوب حقيقة. وأما هاي الأمور المذكورة هاي مجرد مصاديق. هذا أولا. ثانيا أيضا لابد أن يكون التخير تخيرا عقليا لا تخيرا شرعيا. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، ليش تقول مصنفنا، شنو دليلك على ذلك؟ يقول الوجه في ذلك هو أن الغرض إذا كان واحدا حسب الفرض، إحنا الآن نفترض أن الغرض واحد، إذا كان الغرض واحدا فلا بد أن يكون ما يستوفي ذلك الغرض لا بد أن يكون شيئا واحدا، لا بد أن يصدر هذا الغرض الواحد من شيء واحد، ولا يمكن أن يكون الغرض الواحد صادرا من شيئين متعددين أو من أشياء متعددة، ما يمكن. ليش ما يمكن؟ يقول بمقتضى القاعدة العقلية المعروفة التي مرت الإشارة إليها في بحث الصحيح والأعم، هاي قاعدة الواحد، هاي القاعدة التي تذكر في الحكمة، قاعدة الواحد، وهي أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، الواحد لا يمكن أن يصدر عن الاثنين، الواحد بما هو واحد لا يمكن أن يصدر عن المتعدد من حيث هو متعدد، فلا بد أن يصدر من واحد. عندنا غرض واحد لا بد أن يصدر من شيء واحد. شنو الواحد في محل كلامنا مثلا، في مثالنا شنو الواحد؟ الواحد هو مثلا الذي يصدر الغرض منه، مثلا هو المشروب البارد الذي يرفع عطش المولى، مو الماء خصوصا بعنوانه ولا العصير بعنوانه، وإنما الذي يرفع عطش المولى الذي يحقق هذا الغرض الواحد هو شنو؟ هو المشروب البارد. هذا المشروب البارد إلى مصاديق متعددة، من مصاديق الماء، من مصاديق العصير، وقد إلى مصاديق أخرى المولى ما أمر بها. بمقتضى هاي القاعدة التي ترتكز، هاي القاعدة ترتكز على مقدمتين صغرى وكبرى. المقدمة الأولى التي تكون بمنزلة الكبرى هي لابدية وجود مسانخة ووجود ارتباط بين العلة والمعلول، لابد من وجود مسانخة، لابد من وجود تقارب وتشابه بين العلة وبين المعلول. فالذي يناسب الحرارة هو النار، أكو مسانخة بين النار وبين الحرارة، من هنا كانت النار علة وكانت الحرارة معلولا. الذي يناسب البرودة هو الثلج، لذلك صار الثلج علة والبرودة معلولا. وإلا إذا لم تكن هناك مسانخة وتشابه وارتباط بين العلة والمعلول، بين الأثر والمؤثر، لصدر كل شيء من كل شيء كما ذكروا ذلك. إذا من اشترط ومن اعتبر المسانخة بعد، عد ليش يصير النار علة للحرارة؟ لما لا تكون الحرارة معلولة للثلج؟ إذا من اشترط المسانخة والتشابه، فلابد أن لا يكون هناك مانع من أن تكون النار علة للبرودة والثلج علة للحرارة. الذي يحكم العلة والمعلول هو التسانخ والارتباط والتشابه، هاي المقدمة الأولى التي تكون بمنزلة الكبرى للدليل، للقاعدة، لقاعدة الواحد. المقدمة الثانية التي تكون بمنزلة الصغرى هي أن الشيء الواحد من حيث هو واحد لا سنخية بينه وبين الكثير من حيث هو كثير، ماكو مسانخة، ماكو تشابه، ماكو ارتباط بين الواحد من حيث هو واحد مع الكثير من حيث هو كثير. لذلك قالوا الواحد من حيث هو واحد لا يصدر من الكثير بما هو كثير، بل لا بد أن يصدر من الواحد بما هو واحد. لذلك نرجع إلى محل كلامنا، نطبق القاعدة على محل كلامنا. المصنف يفترض أن الغرض واحد والأوامر متعددة، فلا بد أن نقول بمقتضى تلك القاعدة، لا بد أن نقول أن الواجب الذي يحصل الغرض لا بد أن يكون شيئا واحدا، هو الجامع الكلي الذي يجمع هذين الأمرين المذكورين في الخطاب، ولا يمكن أن يصدر هذا الغرض الواحد من هذين الأمرين المتعددين من حيث هما متعددان. نعم، من حيث هما واحد يجمعهما جامع لا مانع من أن يصدر هذا الغرض من هذين الأمرين. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. مو قلنا عندنا أمرين؟ الأمر الأول هو لابد أن يكون الواجب هو الجامع، وأما الأمور المذكورة في الخطاب هي مجرد مصاديق للجامع الواجب حقيقة. وأما كون الواجب كون التخير تخيرا عقليا لا شرعيا، هذا الأمر الثاني. فلأن التخير العقلي كما نعلم، شنو يعني التخير العقلي؟ التخير العقلي هو أن يتعلق الأمر بأمر كلي له مصاديق متعددة يخيرنا العقل في مقام الامتثال، يخيرنا بتطبيق الامتثال على أي مصداق من مصاديق هذا الكلي الذي تعلق الأمر به. التخير العقلي يعني عندنا أمر يتعلق بكلي إلى مصاديق متعددة، هاي المصاديق المتعددة يجي العقل يخيرنا يقول أنت أيها المكلف بالخيار في تطبيق امتثالك على أي مصداق من تلك المصاديق المتعددة، باعتبار أن كل واحد من تلك المصاديق المتعددة هو مستوف للغرض ويحصل الغرض، ولا فرق في نظر العقل بين مصداق ومصداق من ناحية تحصيل الغرض، لذلك هو يخيرنا العقل. هذا هو التخيير العقلي. كما لو أمر المولى بإطعام عالم، شنو الغرض منه؟ الغرض منه إكرام وإعظام العالم. المولى السيد قال للعبد أطعم عالما، غرض الحصول على الثواب من أجل تعظيم العالم وإكرامه. فحينئذ العقل يخير العبد، يقول له أنت بإمكانك أن تختار أي عالم وتختار أي طعام. العقل هو اللي يخيره، مو الشارع يقول له اختر زيدا أو عمرا أو بكرا أو خالد، لا، العقل هو اللي يخيره، إذ لا فرق في نظر العقل بين طعام وطعام في تحصيل الغرض، وبين عالم وعالم في أن يتحقق هذا الإعظام. هذا التأخير الشرع العقلي. هذا التأخير العقلي موجود في محل كلامنا، موجود في محل كلامنا. في محل كلامنا عندنا الأمر تعلق حقيقة بالجامع كما ذكرنا بالأمر الأول اعتمادا على قاعدة الواحد. قلنا الأمر تعلق حقيقة بالجامع، الواجب حقيقة هو الجامع، هذا الجامع إلى مصاديق متعددة، فالعقل يخيرنا. قلت طالما كان كل واحد من هاي المصاديق أو المصداقين يحقق غرض المولى ويحقق الجامع، يوجد الجامع، إذن أنت بالخيار، لك أن تختار الأول ولك أن تختار الثاني. فإذن التخيير بناء على ذلك يكون تخييرا عقليا لا تخييرا شرعيا. وبناء على ذلك، بناء على كون التخيير تخيير عقلي لا شرعي، وأن الواجب هو الجامع دون المصاديق المذكورة في الخطاب، شوفوا إخواني، بناء على أن الواجب حقيقة هو الجامع وليس ما ذكر في الخطاب، مو أن هاي الأمور المذكورة في الخطاب الشرعي هي التي تكون واجبة حقيقة، هاي الأمور المذكورة ليست واجبة بعنوانها، وإنما هي واجبة باعتبار كونها مصداقا للواجب الحقيقي. بناء على ذلك، إذا تصدى الشارع المقدس في نص شرعي في خطاب شرعي من آية كريمة أو رواية شريفة، إذا تصدى الشارع المقدس في خطاب شرعي في نص شرعي لذكر الواجبات، بناء على ذلك بلحاظ هاي الصورة الأولى، إذا كان كذلك فلم يكن ذلك من باب كون تلك المذكورات واجبات. ذكر للإطعام إذا قلنا أن الغرض واحد، هذا كلامنا ثبوتي، لكن خلنا نطبق على هذا المثال. إذا كان الغرض من الإطعام والصيام والعتق غرض واحد، فذكر الشارع المقدس للإطعام والصيام والعتق ذكر لذلك، هذا لا يكون من باب تعداد الواجبات، هي ليست واجبات بعناوينها، وإنما يكون ذلك من باب أن المذكورات مصاديق للجامع الواجب، مصاديق للواجب، مصاديق للواجب حقيقة، هي ليست واجبات. الصوم ليس واجبا، وإنما الواجب شيء آخر هو الذي يكون واجبا حقيقة، والصوم مجرد مصداق لذلك الواجب الحقيقي. زين، أنت تسأل تقول إذن ليش الشارع المقدس ما ذكر الواجب من أول الأمر؟ نقول لعل الشارع إنما لم يذكر الواجب لأن هذا الواجب قد لا يكون معلوما للمكلف بخصوصياته ومصاديقه. قد الشارع المقدس إذا ذكر هذا الجامع حقيقة، نحن لا نعلم أن هذا الجامع مصاديقه هو الصيام والعتق والإطعام، والدليل على ذلك إحنا فعلا إحنا ما ندرك شنو الجامع اللي يجمع هاي الأمور الثلاثة. عود ليش الشارع المقدس بالكفارة قال لو تعتق لو تصوم شهرين لو تطعم 60 مسكين، شنو الجامع بين هاي الأمور؟ حقيقة إحنا لا ندرك بعقولنا، لا نهتدي إلى الجامع بين تلك الأمور. فلو عكس الشارع وذكر الجامع لما اهتدينا إلى المصادق، ما ندري شنو المصادق اللي تحقق هذا الجامع. لذلك حيث أننا لا ندرك كن وحقيقة الجامع، وبالتالي لا نعلم مصادق هذا الجامع، هو مباشرة تصدى لبيان المصادق. وأما الجامع يبقى مجهول، ومجرد حالة الجامع هذا ليس محذورا طالما كان الجامع إلى مصادق معلومة ومعروفة. الشارع المقدس نبه على تلك المصادق وبين للمكلف هاي المصادق، ويمكن للمكلف أن يأتي بتلك المصادق. فإذا الشارع المقدس حينما يذكر الصوم لا يكون ذلك من باب ذكر الواجب، كما يذكر الواجب في باب الصلاة في أقيم الصلاة نقول الواجب حقيقة هو الصلاة، من شهد منكم الشهر فليصوم، الواجب حقيقة هو الصوم. أما في خصال الكفارة بناء على ذلك نقول الواجب حقيقة مو الصوم ولا العتق ولا الإطعام، هذا مجرد مصاديق للواجب حقيقة، فإذا ذكرت في الخطاب كان ذلك من باب ذكر المصاديق لا من باب ذكر الواجب حقيقة. هذا ما يذكر في النحو الأول، وبالتالي بس هاي ونعبر إلى النحو الثاني. بالتالي يكون مآل، شوفوا إخواني، مآل ومرجع الوجوب التخييري على النحو الأول مآله ومرجع إلى الوجوب التعييني، ومرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. هذا النحو الأول، هاي نتيجته. بعد ليش تقولون عندنا وجوب تخييري؟ هذا بالحقيقة مو وجوب تخييري، مو وجوب تعييني تعلق بالجامع، مثل الوجوب التعييني اللي تعلق بالصلاة اليومية. غاية ما في الباب أن الشارع المقدس بيّن لنا المصادق بين لنا مصاديق الجامع الثلاثة: العتق والإطعام والصيام. فالنحو الأول يكون مرجع ومآل الوجوب التخييري فيه إلى الوجوب التعييني، ومرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. هذا خلاصة النحو الأول، ثم يأتي الكلام إن شاء الله في النحو الثاني. قال: والتحقيق أن يقال، تحقيق المصنف في بيان وتصوير حقيقة الوجوب التأخيري، والتحقيق أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين، هذا النحو الأول، إن كان الأمر بأحد الشيئين بملاكي أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما، كل واحد من هذين الشيئين، كل واحد من هذين الشيئين يقوم بالغرض، يقوم بالغرض يعني يستوفي الغرض ويحصل الغرض، بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض. مثل إيش؟ مثالنا العرفي قلنا أحضر الماء أو العصير، يقول إذا العبد أحضر الماء يحصل الغرض، يرتفع عطش المولى. إذا أحضر العصير هم يحصل الغرض ويرتفع العطش. إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر، لأجل ذلك يسقط الأمر. لذا يعني شنو لذا؟ يعني لحصول تمام الغرض. هو مو قال حصل به تمام الغرض، يقول لأجل حصول تمام الغرض يسقط به الأمر. به بمن؟ يعني بالإتيان بأحدهما. يقول بالإتيان بأحدهما يسقط تمام الغرض. ليش؟ يقول لأن كل واحد من هذين الفعلين يستوفي تمام الغرض، يقوم بالغرض، فكل ما يجيب واحد يسقط الغرض. ولذلك احنا نشوف أن المكلف إذا صام بعد نقول له ماكو داعي تعتق، ماكو داعي تطعم. ليش؟ لأن الغرض تحقق. كان الواجب في الحقيقة، هاي كان جواب إن المتقدم أولا، إن كان الأمر كذا كان الواجب في الحقيقة، هذا اللي يترتب على وحدة الغرض. شنو اللي يترتب على وحدة الغرض؟ يقول كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما، الجامع بين هذين الشيئين، هذا أولا. وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا، هذا الأمر الثاني. وذلك راح يعلل فقط الأمر الأول، لأن الأمر الثاني واضح. ليس المصنف يعتبرنا نعرف شنو معنى التخيير العقلي، وهذا راح ينطبق على هي التخيير العقلي، فما راح يبين، راح يبين فقط الأمر الأول. يقول: وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنين ما لم يكن بينهما جامع في البين. الواحد لا يصدر إلا من واحد ولا يصدر من الاثنين. شنو الواحد بمحل كلامنا؟ يقول أن وذلك لوضوح أن الواحد، شنو بمحل كلامنا الواحد؟ الغرض، أحسنتم، الغرض الواحد لا يصدر من الاثنين. من الاثنين بمحل كلامنا؟ متعلق الأمر، يعني الشيئين بمثالنا، مثلا إحضار الماء وإحضار العصير، ما يمكن أن يصدر. إذن شنو الحيلة؟ شنو اللي نسوي؟ يقول لابد أن نأخذ جامع بين الأمرين، هذا الجامع هو الذي يحصل هذا الغرض ويصدر الغرض منه. يقول: وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين. إذا صار جامع بعد راح يصدر الواحد من الاثنين، لكن لا بما هما اثنين وإنما بما هما واحد، لاعتباري، هاي لاعتباري تعليل للقاعدة. عود ليش أن الواحد ما يصدر من الاثنين؟ يقول: لاعتباري نحو من السنخية بين العلة والمعلول. هذا تعليل للقاعدة، وتدرون أن دائما التعليل يكون بشنو؟ يكون بالكبرى، التعليل يكون بالكبرى، وانطباق الصغرى هي يكون أمرا واضحا. ذكر الكبرى يقول لا بد من وجود سنخية، وحيث أن الواحد لا يسانخ الاثنية وإنما يسانخ الواحد، إذن الواحد لا يصدر إلا من واحد. يقول لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول، وعليه بناء عليه، بناء على شنو؟ بناء على أن الواجب هو الجامع، وأما هاي المذكورات بالخطاب هاي شنو؟ هاي مصادر. وبناء على أن التأخير تأخير شرعي، عفوا عقلي وليس شرعيا، بناء على ذلك فجعلهما، جعلوا هذين الأمرين متعلقين للخطاب الشرعي. الشارع المقدس بالروايات يقول إذا أفطرت فأعتق، فجعل المتعلق للأمر منه العتق، جعل المتعلق للأمر الصوم الإطعام. يقول فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين. يعني هذا من باب ذكر المصادر، مو من باب ذكر الواجب حقيقة. الواجب حقيقة هو الجامع، وهاي المذكورات مجرد مصادر، هي ليست واجبة بعناوينها، وإنما واجبة باعتبار انطباق الجامع عليها. وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. هذا كل النحو الأول، ثم المصنف بعد ذلك يأتي إلى النحو الثاني فيما إذا كان الغرض متعددا يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. شيخنا هيدا مستونها باكر ما أشكي.